من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع سيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن 4 أهداف من الأهداف بعثة الأنبياء صلوات الله عليهم. الهدف الأول هو تحرير الإنسان من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هدف من الأهداف، إبعاد الناس عن العبودية للطواغيت، عن طاعة الطواغيت، عن الانشداد إلى الطواغيت، وتعبيد هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى، إلهه وخالقه ورازقه وموجده في هذه الحياة والذي سيحاسبه. أيضا من الأهداف السامية والعظيمة هو تأهيل الإنسان لأداء مسؤوليته في الحياة، لأن الإنسان خلق في هذه الدنيا للمسؤولية. فالأنبياء هم يعملون على الارتقاء بهذا الإنسان، تأهيله ليكون بمستوى، أول شيء يعني تعريفه بالمسؤولية، ثم تأهيله ليستطيع أن ينهض بهذه المسؤولية. أيضا من الأهداف العظيمة هو تربية هذا الإنسان، تزكيته، وهي أيضا هذا الهدف هو مرتبط بالهدف السابق، لكن أحببنا أن نتحدث في الهدف الثاني عن المسؤولية لوحدها، وهنا عن التزكية والتربية والتأهيل. الهدف الرابع إقامة القسط في الحياة. هذه أهداف بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لتحقيقها. وعندما نقرأ واقعنا اليوم أيها الأخوة، نجد أن الأمة فعلا تعيش في جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى. يعني نحن الآن أحوج ما نكون إلى بعثة الأنبياء، نحن أحوج ما نكون إلى هذه الأهداف وإلى تحقيقها. ما هو السائد اليوم في عالمنا وفي منطقتنا وفي أمتنا؟ أليس السائد هو الطغيان، الظلم، الجبروت وشرعنة حتى؟ يعني أسوأ مما كان في الماضي أن علماء السلاطين يشرعنون العبادة للطواغيت، الطاعة للطواغيت. بالتالي نحن أحوج ما نكون إلى أن نعود إلى الأنبياء وإلى الهدف من بعثتهم ورسالتهم. كذلك أيضا، أين الحديث عن المسؤولية؟ هل نحن نسمع في مدارسنا، في جامعاتنا، بل في مساجدنا الحديث عن أن الإنسان خلق لمسؤولية؟ هل هناك شعور بالمسؤولية؟ هل نجد ليس فقط في العامة من الناس لكن في النخب، هل هناك استشعار للمسؤولية؟ أين استشعار المسؤولية عند النخب في مصر، في السودان، في المغرب، في الأردن، في كثير من هذه الدول التي تتحالف حكوماتها للعدوان على شعبنا وعلى بلدنا وعلى أمتنا، التي تتحرك أنظمتها لتكون أدوات رخيصة بيد أمريكا وإسرائيل؟ أين استشعار المسؤولية؟ في النخب، في العلماء، في الأكاديميين، في المثقفين، في العامة من الناس، هل هناك استشعار المسؤولية؟ لا يوجد. وكأن الكثير يستشعر أن الله خلقه ليأكل ويشرب هكذا ويعيش لوحده، يمارس بعض الطقوس الدينية ويعيش لوحده، ما يهمه هو مصالحه ومصالح أسرته، ولا علاقة له بأي مسؤولية أخرى ترتبط في مواجهة الطواغيت. أن الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، في نفس الوقت يعني جزء من مهمتك هي مواجهة الطواغيت، مواجهة الظلمة، الرفض لهم، الابتعاد عنهم، مواجهتهم. لكن لا تستشعر، حتى في بلدنا للأسف تجد وقد العدوان قائم وبلدنا يقصف والمجازر يوميا، ومع هذا تجد الكثير للأسف لا يستشعر أي مسؤولية، وكأنه غير معني، كأنه لا يعني معفي من أي مسؤولية تجاه ما يحصل، وكأن المسؤول عن مواجهة هذه الحرب هم فئة. الكثير يتصور بأن القضية يتحملها فئة معينة أو جهة معينة، بينما هم لا مسؤولية عليهم. هذا شيء مؤسف يا أخوة. أين الناس من قيم الأنبياء، من رسالة الأنبياء التي تتحدث في المقدمة عن المسؤولية، وأن الإنسان خلق هنا للمسؤولية، وأن الإنسان معرض للاختبار، هل سيقوم بدوره في الحياة؟ ألم يقرأوا القرآن؟ القرآن الذي يقول واعدت لهم ما استطعتم من قوة، القرآن الذي يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، القرآن الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، القرآن الذي يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك يا أخوة الهدف الرابع إقامة القسط في الحياة. أين القسط؟ ما هو السائد في عالمنا؟ ما هو السائد على مستوى الدنيا بكلها؟ ما هو السائد على مستوى منطقتنا العربية؟ أليس الظلم؟ أليس التسلط؟ أليس الاعتداء؟ أليس التوحش؟ أين القسط؟ أين العدل؟ ولذلك يا أخوة نحن أحوج ما نكون إلى رسالة الأنبياء الآن. أين الزكاء؟ أين الحكمة؟ أين المواقف؟ أين التصرفات الحكيمة؟ أين زكاء النفوس؟ كل هذه الأشياء، الأهداف الأربعة شبه غائبة، ولذلك نحن أحوج ما نكون إلى أن نعود إلى نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، لنعرف عظمة هذا النبي وعظمة هذه الرسالة، وما علاقتنا بهذا النبي وما علاقتنا بهذه الرسالة. عندما نعود أيها الأخوة، عندما نعود إلى ما قبل الإسلام، إلى ما حصل داخل بني إسرائيل الذين كان فيهم النبوة والكتاب، وكيف كانت تجربتهم مع رسالة الله في مراحل التاريخ الأخيرة، كانت رسالة الله إلى موسى وآمن به بنو إسرائيل وكان فيهم النبوة والكتاب، وكانت تجربتهم مع رسالة الله وتعاليمه على التفصيل الذي تضمنه القرآن الكريم بشأنهم، قلبت عليهم حالة الانحراف والتحريف، واضطهدوا أنبياءهم والصالحين منهم حتى بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام، وكثير منهم كذبوه وأساءوا إليه وتآمروا عليه، ولم ينفع فيهم ما أيده الله به من المعجزات، وتعرضت شريعة موسى عليه السلام للتحريف أيضا. هذه خلاصة ما حصل داخل بني إسرائيل قبل مبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كان الوضع على مستوى العالم عموما وعلى مستوى العربي خصوصا. هنا تحدثنا كيف تعاظمت الانحرافات والخرافات في واقع البشرية، وحتى طمست معالم الحق وامتلأت الدنيا ظلما وسادها الشرك والجهل، وانتشرت الرذائل وارتكبت المآثم، وأطبقت على الأرض ظلمات الجهل والضلال والمفاسد والتظالم. طبعا كان الوضع على مستوى العالم عموما وعلى مستوى العرب خصوصا وضعا مشينا، حالة ضلال رهيبة وحالة ضياع، حالة فرقة، حالة هوان، اختلاف، تناحر وتشتت. وقبل مبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان العالم بكله في شتى أنحاء الأرض يعيش جاهلية جهلاء، تعاظم فيها الضلال واشتد العمى وطغت الحيرة واستحكمت فيها هيمنة القوى المستكبرة بقوتها وجبروتها، تضل وتظلم، وتضاءلت في الأرض دائرة النور وأطبق عليها الظلام وظلام الجهل بالحق والحقيقة وظلام الخرافة، وظلام الباطل وظلام الفساد، امتلأت ظلما وجورا وعدوانا، وفقدت البشرية الوعي بهدف وجودها المقدس ومسؤوليتها في الحياة، وأصبح الإنسان تائها لا يعي دوره ولا يحمل من اهتمام إلا أن يأكل ليعيش وأن يعيش ليأكل كالأنعام السائمة، كما هو حال الكثير من البشر اليوم. وتمكن المجرمون والمستكبرون المتسلطون الجائرون أن يجعلوا من الخرافة عقيدة، ومن الانحراف والفساد سلوكا، ومن الجهالات والأباطيل عادات وتقاليد، وحرموا حلال الله وأحلوا حرامه وأشركوا به، وتحولت كل تلك الخرافات والمفاسد والجهالات إلى معتقدات يقدسونها ويدينون بها ويتشبثون بها أشد تشبث، وعادات يتعصبون لها تطبعت عليها أجيال، يموت عليها جيل ويحيا عليها جيل آخر، وطغت على حياة الناس واستحكمت وتمكنت حتى أصبحت مسلما وثوابت مع كل ما ترتب عليها ونشأ من خلالها من نتائج سيئة في واقع الحياة، من عناء وشقاء وقهر وظلم وشتات وفرقة وتناحر ونزاع وبؤس وضع. ومعالم رسالة الله تعالى في الأنبياء والرسل السابقين انمحت معالمها في منتسبيها، فأضاعت اليهود معالم رسالة الله تعالى إلى موسى وأنبياء بني إسرائيل، وأضاعت النصارى ميراث عيسى من الهدى والأخلاق، ولم يتبقى للجميع إلا طقوس وشكليات مفرغة من كل معنى وفاقدة لأي تأثير، وأصبحوا جزءا من الواقع لا صالحين ولا مصلحين، بل منحرفين ومحرفين، ضالين ومضلين، فاسدين ومفسدين، وحولوا كتب الله إلى قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، وحولوها إلى عبارات مكتوبة معطلة عن التنفيذ وموقفة عن الاهتداء بها والعمل بما فيها، وحرفوها سعيا منهم إلى تحويلها إلى وسائل للتضليل بها والافتراء على الله الكذب باسمها، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا ما يتعلق بوضعية العالم بشكل عام. أما وضعية العرب في الجزيرة العربية فإنه كان قد وصلت بهم حالة الضلال والجهل، إلى أنه في الجزيرة العربية انتشرت حالة الشرك بأصنام أخرى، سواء أصنام من الحجر أو أصنام من البشر، وغفلة كبيرة عن الله جل وعلا. من حالات الجهل والتخلف التي وصل إليها العرب آنذاك أن جعلوا من أحجار ينحتونها هم بأيديهم، وأحيانا أخشاب وما شابه ذلك، آلهة يتضرعون إليها، يقدمون لها النذور، يطلبون منها النصر، يستشفعون بها، يطلبون منها الغوث، يطلبون منها دفع الضر، وهذا كان غاية في الجهل والتخلف. كيف يجعلون مما يصنعونه هم بأيديهم آلهة تعبد وترجى؟ فهذا هو بسبب مدى البعد عن الله جل وعلا، الغفلة الكبيرة عن الله جل وعلا. أما في شؤون حياتهم فكان هذا في جانب معين، في جانب التضرع والتذلل، في جانب طلب كشف الضر ودفع الضر، وفي جانب الترجي للخير والحصول على الخير في شؤون حياتهم، هذا شؤون حياتهم. وفي تدبير أمورهم كان يتحكم بهم حفنة من الطواغيت، يعني كان هناك عبودية للجهتين، أصنام حجرية لها شكل معين من العبادة هو التضرع ودفع الشر ودفع الضر وطلب الخير، نوع آخر من العبودية فيما يتعلق بشؤون الحياة، كان هذا منوطا بحفنة من الطواغيت، بشر مضلين مفسدين ظالمين مجرمين يلتف حولهم المجتمع ليتحكموا به وبشؤونه وبتدبير أموره والتنفيذ في كل قضايا، يشرعون له ما شاءوا، يمنعونه مما شاءوا، يفرضون عليه ما يريد حسب أهوائهم وأمزجتهم. وطبعا هذا كان له أثر سلبي مدمر في واقع الحياة، فتحولت الأمة إلى ساحة للفسق والفجور والظلم، وساحة للفقر الشديد، حيث أصبحت ثروات الأمة بتلك الحفنة من الطواغيت يستعبدون الناس ويذلونهم ويقهرونهم. فكان هذا أيضا نوعا من أنواع العبودية، نوعا من أنواع العبودية للطواغيت لأصنام البشر التي تتحكم بالناس في حياتهم وفي شؤونهم وفي تدبير أمورهم. أما هذه الحالة التي وصل فيها مستوى التخلف إلى أن تنعدم الرحمة وتنعدم الإنسانية، ينعدم الضمير، وصل الحال إلى أن يقوم الرجل بقتل ابنه الصغير خشية الفقر، خشية الإملاق، إما خوفا عليه من أن ينشأ فقيرا أو لأنه يعيش في حالة الفقر. وصلت الحالة إلى وأد البنات خشية العار، وصل الحال إلى أن يكون غذاؤهم أن يأكلوا الميتة كالحيوانات تماما، كما الكلاب كما النسور كما غيرها. عندما يفقد الناس دين الله ويبتعدون عنه يحصل تخلف وانحطاط لدى المجتمعات البشرية، فتصير في مصاف الحيوانات كالأنعام، بل هم أضل، لا يجتمعون على كلمة، مفرقون، قبائل متناحرة متقاتلة، يقتتلون على أتفه الأمور، أحيانا على سباق بين بعيرين أو بين فرسين، تحصل حروب كبيرة جدا وتهدر فيها الدماء والمقدرات لدى الأمة. كانت الأمة تعيش حالة من الضياع في واقع حياتها، ليس لها هدف، ليس لها ما يجمع كلمتها ويوحد صفها ويلم شعثها ويبنيها أمة عزيزة قوية لها قضية عظيمة. وفي وضع كهذا كانت ولادة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبعثه الله لتغيير هذا الواقع. وهناك أيضا جزء من الطغيان هو تحرك الطواغيت لمحاولة هدم البيت الحرام، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.